بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة،
أحكام المداينات في الإسلام،
مع فضيلة الشيخ
عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله تعالى أحل لنا الحلال وبينه، وحرم الحرام وبينه. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ومن جملة ما بينه ما يتعلق بالمبايعات، فالأصل فيها الإباحة إلا ما دل عليه الدليل. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجنس البيع حلال إلا ما دل الدليل على أنه محرم. ومن جملة المبايعات البيع إلى أجل، وقد ذكره الله تعالى في قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يدخل في هذا الدين كون الثمن دينا، وكون المثمن دينا، وهو ما يعبر عنه بالسلم. وكلها لها أحكام لا بد من معرفتها، وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى سلعة ولا يكون معه ثمن، فيشتريها بدين في ذمته، ويحدد له أجل مسمى، فيحل ذلك بشروطه. فمن هنا نحن بحاجة إلى أن نتكلم حول ما يباح من الدين. أولاً، كون الثمن دينا، وثانيا كون المثمن دينا، وثالثا وثائق الدين، ورابعا حكم الزيادة في الثمن إذا كان دينا أو في المثمن، وخامسا شراء السلع التي لا تقصد، إنما يقصد بيعها والانتفاع بثمنها. فأولا وقبل كل شيء، قد حذر كثير من العلماء عن أخذ الدين إذا لم يكن له نية في وفائه، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أي من استدانها دينا وهو لا يقصد إلا أن يماطلهم وأن يؤخر الوفاء، فإن الله تعالى يسلط عليه ويتلفه ويتلف ماله، ويبقى ذلك الدين متعلقا في ذمته، حيث أنه لم يقصد بهذه الاستدانة إلا إضرار أصحاب الأموال وإتلاف أموالهم وأخذها بغير حق. ثانيا نقول: إن الإنسان عليه أن يتعفف عن الدين، ولا يستدين إلا لضرورة، وقد حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في الصلاة أو في آخر الصلاة من الدين، وقوله اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، المغرم هو الدين. فقيل له ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذا واقع كثيرا، أن الإنسان الذي يتحمل الديون يأتيه أصحابها يطالبونه بحقوقهم، يطالبونه بالوفاء، ولا يكون عنده، فيضطر إلى أن يكذب ويقول سأعطيكم بعد شهر، ولا يتيسر له، فيحدثهم حديثا ليس بصحيح. وكذلك أيضا يعدهم موعدا فيخلف وعده. ومعلوم أن ذلك من صفات المنافق، المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وقد يكون معذورا حيث أنه لا يجد ما يوفي به ذلك الدين، فيضطر إلى أن يصرف صاحب الدين. وهذا مما ينفر عن أن يقع الإنسان في الدين إلا لضرورة وبحسن نية أنه سوف يوفيه إذا وجد ذلك. فهذا دليل على كراهة الاستدانة والحذر من أخذ أموال الناس بغير موجب وبغير سبب. كثير من الناس في هذه الأزمنة يوقعون أنفسهم في هذا المغرم، في هذه الاستدانة، فتجد أحدهم يستدين لأي شيء، يستدين حتى يعمر له منازل شاهقة، يستدين ويشتري له سيارات رفيعة الثمن فارهة ليس بحاجة إلى أمثالها. وكذلك أيضا يستدين حتى يطعم من طرقه أو من استضافه بأنواع من الأطعمة التي فيها إسراف وليس بحاجة إليها، فهو يذهب يستدين له ذبائح وفواكه وما أشبه ذلك، وتتراكم تلك الديون في ذمته حتى يعجز عن الوفاء، ثم يعتذر بعد ذلك بأنه عاجز وبأنه غارم. فالغرم هو تحمل الدين في الذمة، كما قال تعالى حكاية عن بعض خلقه أنهم قالوا، قال تعالى فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. مغرمون يعني مدينون، أو محرومون يعني مصابون بما أصبنا به مما سبب تلف أموالنا وبقاء الديون في ذممنا. كذلك نقول أيضا قبل الدخول في الأحكام إنه يجب على الإنسان الحرص على وفاء الدين الذي تعلق بذمته، ويحرم عليه تأخير ذلك بغير سبب. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. المطل هو التأخير، يعني إذا كان غنيا قادرا على الوفاء فمطله يعني تأخيره للوفاء ظلم. وفي حديث آخر قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الذي يجد ما يوفي به دينه، لأيه يعني تأخيره للوفاء يحل عرضه وعقوبته. أي يبيح لذلك لأصحاب الديون أن يتكلموا فيه ويسبوه ويقولون إنه مماطل وإنه ظالم وإنه خاطئ بأخذ حقوق الناس وعدم الوفاء لهم. كذلك يحل شكايته حتى يؤخذ على يديه ولا يتعدى على أموال الناس فيأكلها بغير حق، لقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وذم الله تعالى اليهود فقال تعالى وأكلهم أموال الناس بالباطل، فذلك كله يدخل فيه إذا استدان وهو ليس بحاجة وبقي الدين في ذمته وأوقع نفسه في ذلك. كذلك أيضا ننبه إلى ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم حث على وفاء الدين عن الميت وأخبر بأن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين، فإذا كان عليه دين سأل هل خلف له وفاء، فإذا لم يخلف وفاء لم يصلي عليه إلا أن يتحمل دينه أحد الحاضرين. في القصة المشهورة أنه لما قال لرجل هل عليه دين قالوا ديناران، فتأخر فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فقال حق الدين وبرئت ذمة الميت، قال نعم. ولما كان بعد يومين وسأل هل أوفيت دينه، فلما قال نعم قال الآن بردت عليه جلدته، فيتأكد على من توفي وعليه دين أن يبادر ورثته بالوفاء عنه حتى تبرأ ذمته. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل إذا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي، فقال نعم، ثم قال إلا الدين، يعني أن القتل في سبيل الله لا يكفر الدين، وذلك لأن الدين حق آدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فكل ذلك يؤكد على الإنسان أن يبتعد عن الاستدانة إلا لضرورة مع عزمه على الوفاء إذا تيسر ذلك له. وبعد أن عرفنا هذه المقدمة عن النهي عن التهالك في الدين نذكر بعض الأمثلة. فمعلوم أن الدين في الأصل هو تأخير الثمن للسلعة التي يشتريها وتحديد أجل لوفاء الثمن، سواء كان الأجل واحدا أو عددا وهو ما يعبر عنه بالأقساط. والأصل في ذلك أنه مباح، وكذلك أيضا الأصل أن البائع إذا لم يكن الثمن نقدا فإنه لا بد أن يزيد في الثمن مقابل الأجل، بمعنى أنه إذا جاءه إنسان ليشتري منه مثلا ثوبين أحدهما بنقد والآخر بدين، فإنه يقول مثلا الذي بنقد أبيعه ب20 والذي بدين أبيعه ب24 أو ب22، فالزيادة مقابل الأجل. هذا شيء معروف ومألوف بين الناس، ولا التفات إلى من منع من الزيادة في الثمن، فإن الناس أحرار في أموالهم ولهم أن لا يبيعوا إلا بما يناسبهم. ولكننا نقول إن على المسلم الرفق بإخوته المسلمين وعدم الإضرار بهم بحيث يزيد عليهم زيادة ترهقهم، سيما إذا علم أن أخاه مضطر إلى هذه الاستدانة وأنه سوف يأخذ بما حدد له ولو كان أضعاف الثمن، هذا نعتبره من الإضرار الذي منعت منه الشريعة. الله تعالى منع من الضرر مطلقا بقوله ولا يضر كاتب ولا شهيد، وبقوله ولا تضرهن لتضيقوا عليهن وأشباه ذلك. فكذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. كثير من الناس إذا رأى المضطرين انتهز فرصة اضطرارهم فضاعف عليهم الثمن، فبدل ما تكون مثلا السيارة ب40,000 نقدا يبيعها عليهم ب70,000 أو نحوه. وبلا شك أن هذا الأصل فيه الإباحة، ولكن ليس له أن يضار أخاه ويضاعف عليه الثمن ويهتبل أو ينتهز حاجته وشدة فاقته وضرورته إليها، وذلك لأنه يسبب مضاعفة الدين على أخيه بحيث أنه إذا احتاج مرة ثانية استدان فتضاعف عليه الدين. نعرف أن أناسا تضاعف عليهم الدين أكثر مما كان يتضاعف عليهم الربا، فمن ذلك أن أحدهم مثلا يستدين سيارة لحاجته ب70,000 وقيمتها نحو 50 أو 40، فمتى حلت 70 جاء إليه صاحبها وقال إما أن تعطيني وإما أن أشتكي، فيحتاج إلى أن يشتري منه أو من غيره مثلا ما يساوي 70,000 ب100,000، فيوفيه 70 وتبقى في ذمته 100,000، ثم تحل بعد سنة 100,000، فيحتاج إلى أن يستدين ما يساوي 100,000 ب150، ثم تحل 150 فيأتي إليه ويقول أعطني، فيستدين ما يساوي 150 ب220 مثلا، ثم بعد ذلك 300 ثم 400 وهكذا إلى أن يصل إلى 100,000 وإلى الملايين. وسبب ذلك الدين الأول. فنحن نقول عليك أن ترفق بأخيك أولا فلا تضاعف عليه هذه الأضعاف الكثيرة، ثم عليك بعد ذلك أن لا تشدد عليه في الطلب ولا تكلف على أن يستدين. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إذا عرفت أنه ذو عسرة أي معسر ليس عنده ما يوفي فأنظره وأخفره إلى أن يجد، نظرة يعني صبر وتأخير إلى أن يجد إلى أن يوسر ولو بعد سنوات، ولا تكلفه أن يستدين فيتضاعف عليه الدين ثم يعجز بعد ذلك. هذا هو الذي يجب من الرفق بالإخوان المسلمين. المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن هذا شبيه بما كان أهل الجاهلية يفعلونه، قريب منه. إذا جئت إلي وقلت أعطني ديني أو بعني أبيعك بدين آخر وتوفي الدين الأول، هو شبيه بقول أهل الجاهلية إما أن تعطي وإما أن تربي. فننصح بالرفق بالإخوة المسلمين الذين هم بحاجة إلى الاستدانة ومضطرين إليها، أن لا يشدد عليهم بهذه الزيارة التي تثقل كواهلهم. بعد أن عرفنا هذا الحكم نذكر بعض الأشياء التي يمكن أن يكون لها حكم في المداينات. فأولاً، يقع كثير من الناس فيما يسمى بالعينة، وذلك أن يشتري الإنسان مثلا سيارة بدين ب100,000 ثم يبيعها على صاحبها ب70,000 أو ب80,000، فيبقى في ذمته دين 100,000 وهو لم يستلم إلا 70 أو 80، فكأنه استدان 80%. ولا شك أن هذا داخل في الربا. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل باع حريرة مثلا ب30 دينا ثم اشتراها ب20 نقدا، فقال رضي الله عنه: دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة. فننبه على أن هذا لا يجوز، ويسمى هذا مسألة العينة. وقد يحتالون حيلا في مثل هذا، فيجعل واسطة، صاحب المعرض مثلا أو صاحب المخزن إذا باعه هذه السلعة دينا ب100,000 وكل من يشتريها ب80,000 نقدا ثم يبيعها عليه لأنه صاحب المكان ويستفيد منها لأنها في معرضه أو في مخزنه، فهذه حيلة إلى مسألة العينة، ولا عبرة بمن ترخص في ذلك أو أباحه، وذلك لأنه شبيه بدراهم بدراهم أكثر منها، إحداهما دين. وقد دل على ذلك أيضا ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أوكسهما يعني أقلهما. صورة ذلك إذا باع السيارة ب100,000 دينا ثم اشتراها ب80,000 نقدا، فقد باع السيارة بيعتين، فنقول له: ليس لك إلا أوكس الثمنين وهو 80، فإن أخذت 100 وقعت في الربا، فله أوكسهما وهو الأقل، أو يقع في الربا إذا أخذ الزائد. ننتبه لمثل هذه المسألة. كذلك أيضا هناك مسألة التورق، قد منعها بعض العلماء، ولكن كثير من العلماء أباحوها للضرورة. وصورتها أن يشتري السلعة وليس له غرض فيها، وإنما يريد بيعها والانتفاع بثمنها. وهذا يحمل كثيرا على أن تتراكم عندهم الديون عليهم. التورق يعني أخذ الورق الذي هو الدراهم إذا باع السلعة، فيحتاج مثلاً إلى 100,000، فيشتري سيارة 150,000 ويبيعها 100,000 حتى ينتفع بهذه 100. الذين أباحوها شرطوا شروطاً أو أرشدوا إلى إرشادات لتكون أخف على المستدين، فقالوا إذا كنت محتاجاً إلى هذه 100,000 فعليك أن تشتري السلع التي أنت بحاجتها مضطراً إليها حتى لا تبيع هذه السلع. فمثلاً إذا كنت تعمر داراً، تعمر بيتاً واحتجت إلى ما تعمر به، ففي إمكانك أن تستدين المواد، مواد البناء، أن تستدين مثلاً الإسمنت والحديد والبلاط وأدوات الكهرباء ومواسير المياه وما أشبه ذلك، تشتريها بدين حتى لا تستدين مرتين. ولكن بعض الناس يذهب يشتري مثلاً أكياس ويبيعها محلها فيخسر قيمتها مثلاً نقداً 50,000، وقد يشتريها 70,000 ثم يبيعها 45,000 أو 49,000 فيخسر من الجهتين. فالأرفق به لو اشترى هذه المواد، لو قال لصاحب النقود أريد أن تشتري الأكياس وتبيعها علي، تشتري هذه الأدوات مثلاً 50 وتبيعنيها 60,000 أو نحوها حتى لا أتكلف مرتين. علينا أن ننصح إخواننا حتى لا يتضرروا مرتين. بعض العلماء يقول من الرفق بهذا المستدين أو من الأفضل له أن يشتري سلعاً ببيع الجملة ويبيعها بالمهرد ليربح فيها بدل ما يزاد عليه مقابل الأجل، يظهر له ربح ببيعها مفرقة. ولكن هذا يعتذرون بأنهم لا يحسنون بيع التفريق وبأنهم مستعجلون كما يقولون، وإلا نقول له مثلا لو اشتريت ثيابا أو اشتريت عمائم 50,000 وقيمتها 40,000 ثم إنك بعتها مفرقة فربما تبيعها 60,000 إذا بعتها ببيع التفريق كما يبيع أهل المتاجر وأهل الدكاكين، فيكون ذلك أرفق بك حتى لا تخسر. كتبت عليك 50 وقيمتها نقدا 40 وبعتها بالتفريق كما يبيع الناس وربحت فيها وحصلت على فائدة، إلى أي بعتها 60,000 توفي ما عليك وتتاجر ببقيتها. هذا ما نقوله في مسألة التورق. وإذا كان محتاجاً ولم يجد إلا مسألة التورق، يشتري مثلاً سلعة ويبيعها لأجل أن يوفي بها ديناً مثلاً، أو يعطي مثلاً عمالاً يعملون عنده أو ما أشبه ذلك، فعليه أن يسلك الطريق الأرفق ولا يكلف نفسه. هذه من مسائل المداينات. كذلك أيضا يقع كثيرا في بيع ما ليس بموجود عنده. يأتيه مثلا المستدين ويقول أريد سيارة أو أريد عوض 20,000، فلا يكون عنده، ويتفق معه على الفائدة قبل أن يملك السلعة فيبيعه شيئا لم يملكه، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. الحيلة في مثل هذا إذا كنت تريد سيارة دينا فإنك تتفق تأتي إلى إنسان عنده مال، عنده نقود، فتقول إني بحاجة إلى سيارة دينا، وتعجبني السيارة التي في المكان الفلاني، فيقول لا بأس أني أشتري السيارة لنفسي وأسلم ثمنها، وبعدما تدخل في ملكي أخيرك في شرائها دينا أو عدم شرائها. فيتصل بصاحبها ويتفاوض معه ويتفق على الثمن ويرسل إليه ثمنها ويرسل إليه من يقبضها ومن يستلمها، واستلامها وقبضها بنقلها من مكانها. ثم بعد ذلك يقول هذه السلعة أو السيارة اشتريتها مثلا 50,000 نقدا، ولا أبيعها إلا 60,000 دينا، ولا ألزمك بها، إن شئت وإلا فخذها واكتب في ذمتك، وإن لم تناسبك فلا أكلفك ولا ألزمك. هذا هو الأقرب في مثل هذا. أما أنهما يتفقان على الدين على قدر الدين قبل أن يشتريها، أن يقول مثلا إن قيمتها 50 وسأشتريها وأبيعكها 60 أو 70، يتفقان على الثمن قبل أن يملكها، فأرى أن هذا شبيه ببيع ما ليس عندك. كذلك نحذر من مسائل تتعلق بالربا. معلوم أن الأصل في الربا أنه أن يزيد في الدين الذي في الذمة، كما كانوا يقولون إما أن تعطي وإما أن تربي، ولكن جاءت مسائل كثيرة تتعلق بالربا. أما ربا الفضل فلا نتعرض له، فإن موضوعه واسع وليس التعامل به كثيرا، لكن الواقع هو كثرة وقوع الناس في ربا النسيئة، فمنه ما يسمى الدين بالدين. ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالع، أي بيع الغائب بالحاضر، بيع شيء بيع غائب بغائب، بيع دين بدين، لا يجوز بيع الدين بالدين. وصورة ذلك إذا كان مال عند فلان غائب، إذا كان له عندك مثلا سيارة ما تحل إلا بعد أشهر، أو دين سلم لا يحل إلا بعد أشهر، فتبيعه بثمن مؤجل، فيكون الثمن دينا والمثمن دينا، فهذا داخل في بيع الدين بالدين. يقع فيه كثير من الناس ولا ينتبهون. مثال ذلك في مسألة السلم، يجوز السلم في كل شيء ينضبط بالوصف، فيجوز أن تشتري من إنسان مثلا 100 صاع أو 300 كيلو من البر مؤجلة تحل بعد 5 أشهر وتسلمها الثمن نقدا حتى لا يكون دينا بدين، وتحدد مدة الأجل الذي يحل به الوفاء، وقبل أن يحل تبيعها عليه أو على غيره بدين، فتقول عند فلان لي 100 صاع من البر تحل بعد 5 أشهر أبيعكها الآن كل صاع بخمسة دينا، أي يحل الثمن بعد 5 أشهر أو بعد 6 أو نحو ذلك، فيكون الثمن غائبا والمحمن الذي هو البر غائبا، فهذا دين بدين لا يجوز. وكذلك أيضا من المداينات بيع النقد بالنقد وأحدهما غائب، فإن ذلك من الربا، وهو أكثر وأخطر ما يحدث. النقود هي أثمان السلع، الدراهم وما كان مقامها، التي تكون أثمانا للسلع، فهذه النقود بيع بعضها ببعض يسمى صرفا. الصرف هو بيع نقد بنقد، ويشترط فيه التقابض قبل التفرق. ذكر أن رجلا جاء أو أحد التابعين جاء إلى طلحة وقال اصرف لي هذه النقود من الدنانير، فتفاوض واتفق على قيمتها، أن قيمتها من الدراهم الفضة كذا وكذا، ثم قال حتى يأتيني خادمي أو جاريتي آخر النهار. سمع ذلك عمر رضي الله عنه فقال كلا والله، لا تفترقان حتى تتقابضا أو تعطيه دنانيره، يعني أن هذا صرف، بيع دراهم بدنانير، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، وإذا بيعت لا بد أن يكون هناك تقابض. ومعلوم أن الناس الآن يتعاملون بهذه الأوراق النقدية، والأوراق قامت مقام الفضة، اعتبرت نقدا فنزلت منزلتها، فلأجل ذلك إذا بيع نقد بنقد فلا بد من التقابض قبل التفرق. فإذا بيعت الدراهم المملكة السعودية بالجنيه السعودي يسمى هذا صرف، فلا بد من التقابض قبل التفرق. إذا كان الجنيه مثلا يساوي 500، فتفاوض واتفق على أني أصرف لك هذا الجنيه 500، فإنه يدفعها له نقداً، فإن لم يجد إلا بعضها لم يصح التفرق وبينهما شيء. وقد دل على ذلك حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالبقية، فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء، أي إذا صرف أحدهما بالآخر فلا يفترقان وبينهما شيء. وكذلك أيضا بيع الذهب بدراهم أو ما يقوم مقامها. الذهب والفضة العلة فيهما الوزن، أو العلة فيهما الثمنية. وعلى هذا فإذا قيل العلة الوزن فإن الذهب الذي هو مصوغ العادة أنه يوزن، وإذا كان موزوناً، والدراهم التي هي الفضة الأصل أنها موزونة، فلا يجوز أن تباع يباع الذهب في الدين. إذا اشتريت ذهباً فلا بد أن تنقده الثمن، أو تأخذه كأمانة للتجربة، فإذا وجدت الثمن أتيته به وقلت هذا ثمن الذهب الذي أخذته منك عارية أو للتجربة، ولا تتفقان على الثمن إلا عند إحضار القيمة. يقع كثير من الناس في المداينة، يعني داين الذهب يشتري الذهب بدين، وهذا غلط. سواء كان الذهب مثلاً ما يسمى بالغوائش التي في الذراع وهي الأسورة، أو خواتيم في الأصابع، أو قلائد في الرقبة، أو يعني مصوغ قد صار صوغاً، فلا يشترى إلا بنقد بثمن حال، لا يشترى بدين. إذا لم يكن معك الثمن كله فلك أن تقترض من إنسان مثلاً قرضاً حتى تسلم ثمن هذا الذهب في مجلس العقد. أجاز بعض العلماء أن تأخذه كأمانة، ثم إذا حصلت على الثمن أتيت به، وحينئذ تحددان الثمن فيكون بيعاً أو تبايعاً بنقد وذمة. مثال ذلك إذا كان الذهب الذي أخذته قيمته في ذلك الوقت يساوي 40,000، ولما لم يكن عندك أخذته كأمانة لتقيسه، ولما أتيت بالثمن بعد يومين أو بعد ثلاثة وجدت الثمن قد ارتفع. هذا الذهب الذي أخذته بالأمس قيمته 40، الآن يساوي 50، فإنه يطالبك بقيمته وقت الوفاء. وهكذا لو انخفض. فأما شراؤه بدين فإن ذلك لا يجوز، لما ذكرنا من أن العلماء في هذا المذهب ومذهب أبي حنيفة جعلوا العلة هي الوزن. كذلك هناك ما يسمى بالحوالات. الحوالة أيضا يقع فيها شيء من الأخطاء. الإنسان مثلا إذا أراد أن يحول ريالات، مثلا 5,000 ريال إلى مصر، معلوم أن العملة هناك بما يسمونه الجنيه المصري. في هذه الحال بعضهم يعطيهم 5,000، يعطي البنك 5,000 ويقول حولها لي جنيهات في مصر، أستلمها منك في مصر. وهذا خطأ، لأن الصرف بيع نقد بنقد يشترط فيه التقابض. الجنيهات المصرية نقد، والريالات السعودية نقد، والنقد بالنقد لا بد فيه من التقابض. فإذا كنت مضطرا إلى الحوالة فإنك تودع عندهم 5,000 ويعطونك بها صك، أن عندنا لك 5000 ريال سعودي، فإذا أتيت إلى فرع البنك في مصر تطالبهم 5000 سعودي، فإذا قالوا لا يوجد عندنا ريال سعودي تتفق معهم على صرفها بسعر يومها، أصرفها لي بما تساوي. الآن أنتم مطالبون، فرعكم هناك أنا أطالبه 5000 أمانة، فيعطونك صرفها وقت الطلب. كم تساوي من الجنيه؟ تساوي مثلا 4000 أو 6000، فيكون هذا صرفا بعين وذمة. وهكذا يجوز أن، ولعله الأقرب أن تصرفها بجنيهات مصرية وتستلم الجنيهات المصرية، وإذا استلمتها رددتها عليهم وقلت لهم حولوها لي إلى مصر مثلا. فإذا قالوا لا بد أن نأخذ عليك أجرة التحويل، لا بأس بذلك، أن إذا صرفوها مثلا 6000 جنيه مصري أخذوا من كل 1000 مثلا 10 وأعطوك الباقي، يعني أخذوا منها مثلا 50 جنيها أجرتهم، أجرة نقلهم، فمثل هذا جائز. يعني فالحوالة تجوز في هاتين الحالتين، إما أن تودعهم النقود السعودية وتطالب هناك بصرفها وبما تساويه، وإما أن تقبض الجنيهات ثم تردها عليهم وتطلب منهم تحويلها أو إرسالها إلى بلادك الذي تريد. أما واقع البنوك في هذه الأزمنة فإنه خاطئ، كثير منهم يقولون ما عندنا دولارات، إذا طلبت الدولار ما عندنا إلا الآن، ما عندنا إلا ريالات، ولكن نحولها من الآن، نصرفها من الآن بدولارات أو بجنيهات مصرية مثلا أو بليرات سورية أو بريالات قطرية أو بدنانير كويتية، نحولها من الآن، وهم سلموك شيئا. أرى أن هذا صرف من غير تقابض، الصرف لا بد أن يكون يدا بيد. ذكرنا دليله قصة عمر مع أبي طلحة، لا تفترقاني وبينكما شيء، لا تفارقه حتى تسلم له أو تعطيه نقوده. وكذلك كلام ابن عمر لما تصارفوا بعين وذمة، فقال لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء. كذلك ذكرنا أن الديون عادة تحتاج إلى وثائق، الناس يتوثقون من ديونهم، وقد أبيح لهم أن يتوثقوا، فمن الوثائق الكتابة. قال الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وذلك لأنهم إذا كتبوه توثقوا من عدم النسيان وعدم الزيادة وما أشبه ذلك. من الوثائق أيضا الإشهاد، قال تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. الشهود أيضا على المداينة أو لا، حتى لا يكون هناك اختلاف. من الوثائق أيضا الرهن، لقوله تعالى فرهان مقبوضة. الرهن يعتبر أيضا وثيقة يتوثق بها. فإذا تبايع الناس وتوثقوا من ديونهم قلت الخلافات، أما إذا لم يتوثقوا فإنه يحصل خلاف، أن يقول هذا بعتك بكذا وهذا يقول بل بكذا، ويحصل المرافعات والمخاصمات التي تشغل أوقات القضاة. فعلى المسلمين أن يتقيدوا بالتعليمات الشرعية ويبتعدوا عن المخالفات التي تخالفهم. أما مسألة البنوك ما يحصل فيها فإن الكلام فيها طويل، يعني مسألة الإيذاء عندهم أو الاقتراض منهم بفائدة أو ما أشبه ذلك، فمثل هذه ينبغي للإنسان أن يجتنب الأشياء المشتبهة. وكذلك أيضا مسألة القرض الذي يجر منفعة سواء من البنوك أو من غيرها يعتبر أيضا دائقار ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. ومن صور ذلك مثلا إذا قال مثلا أقرضك ألفا على أن تبيعني هذه السلعة بثلثي الثمن، فيجعل القرض مقابل بيعه برخص فيكون هذا بحاجة إلى القرض، فهذا قرض جر منفعة. القرض معلوم أنه يكتب دائما في الذمة فيكون من جملة الربا. وقد بين الله تعالى إثم أو تحريم الربا. نعود نقول إن مسألة أو التشديد على الضعفاء مثلا والغارمين وتكليفهم بما يشق عليهم ينبغي أن يتجنبه المسلم. فإذا عرفت مثلا أن هذا الذي عليه الدين معسر فلا تكلفه أن يستدين مرة ثانية، بل عليك أن تتغاضى عنه وأن تتركه إلى أن يسر، ولا تطالبه وأنت تعرف أنه معسر، لأنه إما أن يضطر إلى أن يستدين مرة ثانية، وإما أن مثلا يشتكى فيحبس، قد ينقطع عن وظيفته أو عن حرفته ولا تستفيد أنت من سجنه وحبسه أو ما أشبه ذلك. لعلنا نكتفي بهذا ونجعل بقية الوقت للجواب عن الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
جزا الله شيخنا كل خير، ونستسمحه في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: احتجت إلى مال وذهبت إلى ديان فاشترى 60 كرتون صابون فاشتريتها منه بثمن مؤجل، فقمت أنا ببيعها على صاحب المحل والبضاعة لم تتغير من مكانها واستلمت المال، فما حكم ذلك؟
ذكرنا أن هذا داخل في المنهي عنه، داخل في مسألة العينة، وذلك لأنه لم يبع شيئا وإنما أعطاك الدراهم كراتينة بقيت عنده، فكأنه أعطاك مثلا 20,000 وكتبها 30,000، فهذا هو مسألة العينة، وتجري هذه عند القضاة، ولكن يكتب حيلة، يكتب أنه اشترى أن عنده 30,000 قيمة 60 كرتون من الصابون، كل كرتون بثمن كذا وكذا، ثم يكتب أنه استلم السلعة وأنه تصرف فيها مع أنه لم يستلم ولم يتصرف، السلعة التي هي الكراتين باقية في مكانها، وصاحبها هو الذي اشتراها، يعني باعها واشتراها دون أن يحصل هناك قبض، فهذا نرى أنه ربا، لقوله في الحديث من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا، يعني أنه باع كالكراتين مثلا 30,000 ثم اشتراها منك 25,000 وأعطاك 25 وكتب في ذمتك 30، فقل له لا يحل لك إلا 25 أو تقع في الربا، لك أوكسهما وهو الأنقص أو تقع في الربا. ولكن إذا جاءوا إلى القاضي وقد كتب أنك استلمتها وتصرفت فيها، فالقاضي يحكم بما يراه، يحكم بما ظهر له من أنك استلمت وتصرفت.
يقول السائل: رجل أتى إلينا يريد أن يستدين مبلغا من المال، واتفقنا وتفاهمنا على السعر، ولكن السلعة ليست موجودة عندي، فذهبت واشتريت السلعة فأصبحت على حظي ودفعت ثمنها وقبضتها، ثم قبضها المستدين ثم كتبناها عليه، فما رأيكم؟
أخطأتم في تحديد الثمن قبل ملك السلعة، وكذلك تحديد الزيادة. كره كثير من العلماء أن يقول أن على أن أربح في كل 10 ريالا أو ريالين، فإن هذا شبيه بما إذا قال بعتك 10 ب11 أو 12. وعلى هذا الواجب أنك تقول: نعم أنا سوف أشتري السلعة، وبعدما أشتريها وتدخل في ملكيتي نتفق وإياك على بيعها بثمن مؤجل كما يبيع الناس بالمؤجل. فأما تحديد الثمن قبل أن تملكها فأرى أن ذلك داخل في بيع ما ليس عندك وداخل فيما ذكروه، ولكن إذا قبضها وتصرف فيها لم يملك بعد ذلك المطالبة بالنقص.
يقول: عندنا ذهب قديم بعته على صاحب المحل ووزنه وعرف قيمته، ثم اشترينا ذهبا جديدا طرحنا قيمة القديم من الذهب الجديد، فما رأي فضيلته؟
لعل ذلك جائز إذا لم تفترق بينكما شيء، يعني سواء اشترى منك الذهب ودفع ثمنه 4,000 مثلا، ثم اشتريت منه الذهب الجديد 5,000 وأعطيته 4 وزدتها 1,000، أو لم تقبض 4 بل قلت مثلا أنا أشتري بها وأزيدك، عندك 4,000 ثمن هذا الذهب بعدما تحددان قيمته، وأزيدك معها 1,000 وأشتري ب5,000 ذهبا جديد.
رجل يسلف 1,500 ريال ويأخذ 2,000 ريال زيادة 500 ريال، فما حكم ذلك؟
هذا هو الربا، يعني كونه يعطيك دراهم ويشترط أن ترد عليه أكثر منها. لو أعطاك مثلا 10 ريالات وقال تردها علي 12 بعد شهر أو بعد سنة، وقع في الربا، فليس لك إلا رأس مالك. يقول تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
هل طريقة المداينة المتبعة هذه الأيام مباحة، خصوصا أنه يتم الاتفاق مثلا العشر 14 أو العشر 15، وكذلك كون البضاعة تباع في مكانها أكثر من مرة، فما رأي فضيلتكم؟
هذا أيضا من الخطأ، يعني كون البضاعة تباع قبل أن تنقل مرارا هذا من الخطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهذا قد يقال إن فيه مشقة، كونه لا يبيعها إلا أن ينقلها إلى دكانه، ولكن نقول عليه أن يغير مكانها، أن ينقلها إلى مكان آخر ولو كان قريبا. هذا ما يتعلق بالنقل وعدم بيعها في موضعها. ثانيا، الاتفاق على الثمن قبل أن يشتري السلعة، هذا أيضا أرى أنه لا يجوز. نسمع أن المستدين يأتي إلى التاجر أو يأتي إلى من عنده نقود ويقول أريد ما يسمى بالوعدة أو الديانة، فيقول كم تريد؟ قال أريد 20,000، فيتفق معه على أن أزيدك في 1,400 أو 500 أو 300، ثم يذهبون إلى أحد التجار ويقولون أعطنا عوض 20,000. فكونهم يتفقون على الفائدة قبل ملك السلعة هذا من الخطأ، فإنه شبيه ببيع 1,400 ألف نقدا ب1,400 دينا، ولو جعلوا هذه السلعة بينها كحيلة، فأولا أن هذا من الإجحاف والإضرار، كونه يبيع ما يساوي 1,400، وسبب لتراكم الديون على الضعفاء والغارمين. ثانيا، أنه تحديد للفائدة قبل أن يملك السلعة. أما لو اشترى السلعة مثلا أو قال لصاحب المتجر أريد أن أشتري منك مثلا 100 كيس، ثم يشتريها ويودعها عنده أو عند غيره، فإذا جاءه المستدين جاء به إلى هذه السلع وقال هذه مثلا 20 كيسا قيمتها علي 2,000 مثلا، وأبيعكها 2,400 أو ما أشبه ذلك دينا، أقبضها وتصرف فيها، فمثل هذا أخف، لأنه لم يبع شيئا إلا بعد أن ملكه، ولم يحدد الفائدة إلا وقد وقف عليها المستدين، فيتجنب المسلم إضرار إخوانه المسلمين.
يقول السائل: شاب أراد الزواج فذهب لشخص لكي يعطيه سيارة دين، فقال البائع: خذ هذه 60,000 ريال اشتري بها سيارة، وهي عليك 120,000 ريال، فذهب هذا ولم يشتري بها سيارة بل أخذ 60، وصاحب الدين لا يعلم، فما الحكم؟ لأن عنده الآن أولاد ومتزوج بذلك المال، فماذا يفعل؟
نقول مثل ما قال الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. نقول لذلك الذي أعطاه 60: ليس لك إلا 60,000 التي هي رأس مالك، إذا أخذت أكثر منها فإنه ربا، وإذا كان ذلك قد مضى عليه سنين فلعل ذلك داخل في الآية ويقوله تعالى من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله.
رجل اشترى بضاعة ب50,000 ريال دينا ثم اتفق مع البائع على أنه إذا سدد خلال شهرين فتكون القيمة قيمة بيع نقد أي 40,000 مثلا، فهل يصح هذا الشرط؟ يقول رجل اشترى بضاعة ب50,000 دينا ثم اتفق مع البائع على أنه إذا سدد خلال شهرين فتكون القيمة قيمة بيع نقد أي 40,000 مثلا، فهل يصح هذا الشرط؟
أرى أنه يدخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه، ولكن نقول لعله يدخل في مسألة ضاع وتعجل، أنه إذا حصل على 40,000 جاء بها وقال له وقال أعطيك 40,000 التي هي بيع نقد على أن تسقط عني الزيادة، فيدخل في مسألة ضاع وتعجل. يعني يجوز للإنسان إذا كان له دين يحل مثلا في ذي الحجة فاحتاج إليه وقال وقال مثلا أعطني ديني فإني محتاج، فيقول المستدين ضع وتعجل، يعني دينك قيمته في وقت الحاضر 20,000 وقد جعلته ب25، ضع 5 وتعجل 20، فلعله بذلك يصلح.
يقول استدنت من أحد الناس سيارة وهي في أحد معارض السيارات، وبعد أن ذهبنا للمعرض وكتبت الأوراق المطلوبة في ذلك وسلم لي الشخص مفتاح السيارة، فعرض علي صاحب المعرض أن يشتريها مني بأقل من الثمن المحدد لها، فهل في بيعها على نفس المعرض شيء؟
في مثل هذه الحالة لا تبيعها في موضعها، أنتم الآن ثلاثة أطراف، أنت الطرف المستدين والذي باعك هو الذي يملك الدين، وصاحب المعرض هو صاحب السلعة، فرفيقك الذي اشتراها اشتراها بنقد، سلم ثمنها مثلا 40,000 وباعها عليك ب50,000، وصاحب المعرض يريد يشتريها منك ب39,000 ينزل عليك 1,000 مثلا. فالحيلة في هذا أولا أنه إذا اشتراها من المعرض فلا بد أن يقبض مفاتيحها ويقبض أوراقها، ولا بد أن ينقلها يخرجها من هذا المعرض، أو مثلا ينقلها إلى معرض ثاني أو إلى بيته، هو يمكن أن يجوز أن ينقلها من مظلة إلى مظلة، ثم بعد ذلك يعرضها عليك ويقول هذه السيارة اشتريتها ب40 وأبيعكها ب50 دينا، ثم إذا جزمت واشتريتها ب50 فإنه بعد الكتابة يأخذ وثيقته التي هي الكتابة، وأنت لا تبيعها أيضا في موضعها حتى تغير موضعها تنقلها إلى مكان آخر، فإذا نقلتها جاز لك أن تبيعها على صاحب المعرض أو على غيره ولا تبيعها على الذي باعك.
تقول السائلة: ما حكم اقتراض حلي من امرأة أخرى ثم إعادته إليها؟
ما يسمى هذا قرضا، يعني ما يسمى قرضا يسمى عارية، يعني إذا احتاجت مثلا إلى حلي تتجمل به فتستعيره وتتجمل به ثم تعيده، لأن القرض يملكه المقترض وله أن يتصرف فيه ويرد مثله، وأما إذا أعيد بنفسه فيسمى عارية ولا بأس بذلك.
تقول السائلة: تدينت مني قريبتي مبلغا من المال لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك قامت بردها وزيادتها 300 ريال، فقلت لها: هذه الزيادة ربا. فقالت: اعتبريها هدية من عندي، فهل تجوز هذه الزيادة لي أم أردها إلى صاحبتها؟
لا بأس، إذا كانت اعتبرتها هدية ولم تكن شرطتها عند المعاقدة، وإنما رأت مكافأتها بهديه من أهداء، يعني من صنع إليه معروف، صنع إليكم معروفا فكافئوه.
يقول: أفيدكم بأنني اقترضت مبلغا من الصندوق العقاري وبنيت منزلا لي، وأنا الآن منتظم في تسديد أقساط الصندوق العقاري، فهل يعتبر هذا المبلغ المتبقي من الدين؟ وهل من الأفضل تسديد المبلغ كاملا إذا كنت قادرا على ذلك؟
يعتبر من الدين، لكن الدين المحدد الذي حدد له أجل، كل سنة يحل قسط منه إلى أن تنتهي. وإذا إن كان عندك ثروة قدرت على أن تسدده دفعة واحدة فهو أفضل، ويسقط عنك أيضا بعض من الدين.
عندما أقوم بعملية المداينة أقوم بإحضار السيارة، وبعد بيعها بالدين هل ألزم الذي اشترى السيارة بنقلها من مكاني قبل التصرف فيها وبيعها، أم يكفي أن أعطيه مفاتيح السيارة وأوراقها ويقوم بتحريكها من مكانها وعدم نقلها؟
نرى أنه لا بد أن ينقلها. بعض العلماء يقول ينقلها بما يسمى بالاستمارة حتى تنقل باسمه قبل بيعها، ولعل الصواب أن الاستمارة هذه إنما هي من الأنظمة، فإذا اشتراها ودخلت ملكه وغير مكانها وقبضها القبض الكامل جاز له أن يبيعها ولو بدون الاستمارة، وذلك لأنها قد تكلفه وقد تنقص قيمتها إذا أخرج لها هذه الرقم وهذه اللوحات وما أشبهها. نقول إنها دخلت في ملكه بمجرد دفعه للثمن وبمجرد تحريكها وقبضها، بحيث أن غلاءها له ورخصها عليه، ولو تلفت لذهبت عليه، فصح له أن يتصرف فيها.
يقول: هل يجوز لي بعد بيع السيارة أن أتوكل عن المشتري ببيعها له أو توكيل أحد أولادي بذلك؟
لعل الأولاد ذلك أن يوكل غيرك، لأنك ولو كنت مثلا قد جئتها دينا فقد تتساهل أو نحو ذلك، ومع ذلك يمكن لو أنه مثلا استلمها وقبضها وغير موضعها ولم يجد من يشتريها منه بنقد، ففي هذه الحال لا بأس أن يوكل المدين مثلا أو غيره ليبيعها.
ما حكم من تدين 50,000 ريال ثم شرط عليه أن يزيد في كل سنة يتأخر عن السداد 1,000 ريال؟
لا يجوز ذلك، يعتبر هذا ربا الجاهلية، وهو أيضا ربا البنوك الذين إذا تأخر من اقترض منهم في كل سنة يزيدون عليه فهو ربا، بمعنى أنه إذا قال يحل الدين في آخر السنة الذي هو مثلا 20,000 فإن تأخر سنة أخرى جعلناه 22,000، فإن تأخر سنة أخرى ثالثة زدنا فيه وجعلناه 23,000 في كل سنة يتأخر، يكون هذا هو الربا الصريح.
هناك بعض التجار يستدين البضاعة ثم يقوم هو ببيعها دينا على شخص آخر، فما حكم ذلك؟
لا بأس إذا استدان البضاعة بعد قبضها وحيازتها وملكيتها يملك التصرف فيها فيبيعها إما على صاحب المعرض أو المخزن وإما على غيره بشرط ألا يبيعها على الذي باعه على الذي دينه.
يقول: يوجد بعض الناس يدينون العشرة 15 ويطلبون كل شهر 2,500 ريال للسداد، ومرتب بعضنا 3,000 وهو يريد الزواج، فهل من نصيحة لمثل هؤلاء؟
لا شك أن لهذا إضرار، يعني إن كون الإنسان يستدين ليتعفف ويتزوج فيتراكم عليه دين نحو 30,000 أو 50,000، ثم إن أهل الدين يقتسمون مرتبه فلا يبقى له إلا 500 أو 400، مع أن عنده زوجة وعنده مسكن وقد يكون مستأجرا، فنرى الرفق بمثل هؤلاء وعدم التشديد عنهم. إذا تأخر أحد الأقساط فلا يضايقونه أو يخففون عنه بالأقساط ويتركون له ما يسد حاجته وخلته.
يقول: يقع بعض المزارعين في مسألة، وهي أنهم يدفعون نوعا من التمور غير جيد لمستحق زكاة التمر، وعندما يحضر الفقير لاستلام التمر يقول: خذوا هذا النوع وأعطوني نصف مقداره من النوع الجيد، فما الحكم في هذه المسألة؟
لا يجوز بيع التمر بالتمر، لا بد أن يكون مثلا بمثل. فنقول لهذا الفقير: اقبض هذا التمر الردي واذهب به إلى الأسواق وبيعه بما يساوي، بيعه بدراهم، ثم تشتري بالدراهم تمرا جيدا. هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما جاءه بتمر جنيب، فقال: إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين، يعني بالصاعين من الردي. فقال: لا تفعل، بيع الجمع يعني الردي، بيع الرديء بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جيدا.
يقول: دخلت بقالة واشتريت بعض الأغراض وأعطيته 100 ريال، وأخذ 100 وكان لي باقي، وقال لي: لا يوجد عندي صرف الآن، ولكن أرجع لي بعد ساعة أو ساعتين أعطيك الباقي، فما رأيكم في ذلك؟
لا بأس بذلك، وذلك لأن هذه النقود سعرها متفق. لو بيت مثلا شاة ب500، بيت مثلا 5 شياه كل شاة 500، فأحد المشترين أعطاك ورقة واحدة، والثاني أعطاك 5 ورقات، والثالث أعطاك 10، يعني فئة 50، والرابع أعطاك من فئة 10 أو من فئة 200، فإنك لا ترد شيئا من ذلك، فمثل هذا لا يسمى صرفا، وذلك لأنها يعني نقد واحد قيمته لا تتغير.
يقول السائل: هل يشترط على الإمام أن يسأل أهل الميت هل عليه دين أم لا؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم وصلاته فيها شفاعة لهم، والشفاعة بلا شك تسقط ما عليه، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه من الحقوق، فخاف أنها لا تسقط ما عليه من الحقوق للآدميين، فلذلك لم يصلي إلا على من لا دين عليه إلا إذا تحمل. فأما نحن فلسنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي عليهم وندعو لهم، والديون التي عليهم يتحملونها إما في الدنيا وإما في الآخرة.
يقول السائل: بعض المستدينين يتفق مع صاحب الدين أن يتقدم بشكوى ضده، ويدعي المدعي عليه الإعسار، ثم يحال للمحكمة ويصدر بهذا الدين حكم شرعي بإلزام المدين، ثم يرفع عنه للجهات التي تخص المعسرين ويسدد عنه وهو متفق مع صاحب المال، فما حكم ذلك؟
هذه من الأشياء المحرمة، لا يجوز ذلك، وما أخذوه حرام، وذلك لأن الجمعيات الخيرية أو صندوق البر إنما أنشئ للمستضعفين وللغارمين العاجزين، فهذا الذي اتخذ هذه الحيلة أخذ ما لا يستحقه، سواء هو أو الطرف الذي اتفق معه، كلاهما أكل حراما. فننصح من عرف شيئا من عن هؤلاء أن يرفع بأمرهم حتى يلاقوا جزاءهم.
يسأل عما يقع عند التجمعات الكبيرة، حيث يخرج أحدهم فلا يجد نعليه، ولكنه يجد مكانها نعالا أخرى، فهل يأخذها؟
ذكر العلماء أنه إذا أخذ نعله وجد غيرها مكانها أنها لقطة، لكن قالوا يأخذ قيمة نعله منها ويعرفها إذا كانت تحتاج إلى تعريف، لكن إذا كانت مثل نعاله أو دونها وتحقق أن صاحبها أخذ نعله وأنه لا يردها فلا بأس أن يأخذها لأنها دون حقه.
ما حكم الشراء والبيع في الأسهم؟
يقع هذا كثيرا، نقول إذا كانت هذه الأسهم إذا كانت معلومة المقدار فلا بأس، صورة ذلك إذا كان هناك شركة تجارية رأس مالها مثلا 100,000 وكل سهم 10,000، فباع أحدهم نصيبة من هذه الشركة الذي هو 10 أسهم، فكأنه باع عشر هذه التجارة، يقول بعتك سهمي في هذه التجارة التي هي مثلا أكياس أو سيارات مثلا أو أقمشة أو ما أشبه ذلك، سهمي فيها هو العشر، فهذا جائز. فأما إذا كانت السهام نقود فأرى أنه لا يجوز، كالسهام التي في البنوك أو ما أشبهها، إذا كان في رأس المال نقود فإنه يكون بيع نقد بنقد من غير تقابض. وأما إذا كانت الشركة مثلا صناعية فلا مانع أيضا من بيع الأسهم فيها إذا كان النسبة معروفة، كأن يقول إني أملك مثلا 3% من هذه الشركة من رأس مالها ومن أرباحها، وقد جعلت رأس مالها كله مثلا في مصانع وفي أدوات وفي سيارات وفي معدات وفي آلات الصناعة فتشتري نصيبه منها وهو شيء معلوم.
رجل متزوج 4 نساء فطلق الرابعة وهي حامل وتزوج رابعة أخرى، فهل للأولى طلاق وهي حامل؟ وما حكم زواجه من الأخرى؟
هذا لا يجوز، عليه أن يفارق الجديدة ويجتنبها إلى أن تضع الحامل حملها التي طلقها، فإذا وضعت حملها فعليه أيضا أن يجدد العقد على الأولى على الجديدة الأخرى، ولا يكتفي بذلك العقد الأول فإنه باطل، لأنه لا يصح له أن يجمع معه في الرحم 5.
بسم الله الرحمن الرحيم، نعرض ما تيسر على فضيلته. يقول السائل: شخص أراد أن يشتري مزرعة فذهب إلى شخص مليء وطلب منه أن يشتري المزرعة له بدين، حيث أن الذي عنده المال لم يملك المزرعة مثلا بل عن طريق الذي يريد الدين، فما حكم الدين جزاك الله خيرا؟
لا بأس بذلك، على صاحب المال أن يشتري المزرعة بنقد وبذلك يملكها، فإذا اشتراها مثلا 200,000 ونقد الثمن وكتب بينهما البيع وتم العقد، باعها على ذلك الذي يريد ملكيتها بدين، فيقول: اشتريتها 200,000 وأبيعكها دينا مثلا 250 أو ما يتفقان عليه أقساطا أو أجلا واحدا أو نحو ذلك، والذي اشتراها يستغلها ويحرص على أداء ثمنها.
يقول: شخص وكل آخر لبيع سيارته وحدد بأن يبيعها له في المعارض 40,000 ريال، ولكن السيارة استحقت أكثر من ذلك، فباعها الوكيل 50,000 ريال، فأخذ الوكيل 10,000 وأعطى صاحبها 40، فما حكم ذلك؟
لا تحل له إلا برضا، لأنها قيمة سيارته، ولو قال له ما زاد على 40 فهو لك، لأنه غالبا يعتقد أنها لا تزيد زيادة كثيرة، ظنه أنها تزيد 1,000 أو نحوه، فنقول: هذه 10 ملك صاحب السيارة، عليه أن يخبر صاحب السيارة ويقول: بعتها 50، فإذا سمح بالعشرة كلها وإلا فهو أحق بها ويعطيه منها ما يستطيع.